بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة في هذا اللقاء من درر وعبر من سيرة خير البشر. وفي كل لقاء من هذه المحاضرات، والتي أسأل الله جل وعلا أن يطرح الخير والبركة فيها، نتناول جانبا من سيرته عليه الصلاة والسلام، ونبين الدرر والفوائد والعبر منها. وفي اللقاء الماضي كان حديثنا حول حدث عظيم ومحور تاريخي مهم غير مجرى حياة البشرية بأكملها، ألا وهي هجرته عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة، وما صاحب هذه الهجرة من أحداث، وما صاحبها كذلك من وقائع تدل على عظم هذا الدين، وأن الله جل وعلا قد حفظه وحفظ نبيه عليه الصلاة والسلام، وهيأ جميع الأسباب لبقاء هذا الدين واستمراريته، بل ولقوته وشدته. ذلك أن هجرته عليه الصلاة والسلام كانت اللبنة الأولى لبناء المجتمع الإسلامي بجميع أركانه وقواعده. النبي صلى الله عليه وسلم أول ما وصل إلى المدينة بدأ ببناء المجتمع الإسلامي، وابتدى عليه الصلاة والسلام ببناء المسجد. فلنتكلم معكم أولا على ما فعله عليه الصلاة والسلام منذ بداية قدومه المدينة، وما صاحبها بعد ذلك من غزوات وأحداث أخرى. أول ما وصل عليه الصلاة والسلام بنى المسجد. كان المسلمون أيها الإخوة يصلون في المكان الذي بركت فيه ناقة النبي عليه الصلاة والسلام، وكان مربدا كما يقال لأهل المدينة، وكانت هذه الأرض لسهل وسهيل، وكان غلامين يتيمين من بني النجار. وذكرت الروايات أنهما كانا في حجر أسعد بن زرارة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بركت به راحلته: هذا إن شاء الله المنزل. أيها الإخوة، اختيار النبي عليه الصلاة والسلام للمدينة، قد ذكرنا لكم أن جمع من أهل السيرة تكلموا عن هذا الاختيار، وأنه اختيار، يعني بعضهم ذكر الأمور الجغرافية، وبعضهم ذكر الأمور التاريخية، وبعضهم ذكر موقع المدينة، وبعضهم ذكر يعني القرابة التي بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين إخوانه من بني النجار، وبعضهم ذكر النفسيات التي كانت يتميز بها أهل المدينة من الرأفة والرحمة وحسن الخلق وغيرها. فلا أريد أن أعرج على هذا، وهذا مذكور في كتب السيرة، لكن أريد أن أصل بكم إلى مسألة مهمة، أن اختياره عليه الصلاة والسلام كان توفيقا من الله جل وعلا لهذه الأرض المباركة التي استمر خيرها واستمرت بركتها إلى يومنا هذا. لذلك دعا النبي صلى الله عليه وسلم لهالك ولأهلها. هنا النبي صلى الله عليه وسلم شرع صلى الله عليه وسلم ماذا؟ ببناء المسجد. في الصحيح أن مكان بناء المسجد كما ذكرنا لكم كانت قبور المشركين، وكانت أرض خربة، يعني بها خراب وبها نخل وبها قبور، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنبشت، وبالخراب أو بالخرب فسويت، وبالنخل فقطع، فمهدت الأرض بعد ذلك لبناء المسجد. كان النبي عليه الصلاة والسلام ينقل اللبنة مع الصحابة، وشرع صلى الله عليه وسلم في بناء المدينة، كان ينقل معهم اللبنة وهو يقول: هذا الجمال لا حمال خيبر، هذا أبر ربنا وأطهر. وكان عليه الصلاة والسلام ينشد مع الصحابة الأبيات: اللهم إن العيش عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة. وجاء في النصوص كذلك أن مشاركته عليه الصلاة والسلام لأصحابه، من ذلك حديث سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لما بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد جاء أبو بكر بحجر فوضعه، ثم جاء عمر بحجر فوضعه، ثم جاء عثمان بحجر فوضعه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هؤلاء أولاة الأمر من بعدي. وهذا مما استدل به جمع من العلماء على أن الخلافة تكون بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر ثم عمر ثم عثمان. جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نحمل لبنة لبنة وعمار يحمل لبنتين لبنتين، فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم فنفض التراب عنه، ينفض التراب عنه وهو يقول: ويح عمار تقتله الفئة الباغية، يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. قال عمار: أعوذ بالله من الفتن. هذا الأثر أيها الإخوة قد أخذ جمع من العلماء فيه أنه من دلالات نبوته عليه الصلاة والسلام، وقد أخبر صلى الله عليه وسلم بقتل عمار، وقال عليه الصلاة والسلام: تقتله الفئة الباغية. وقد قتل عمار وكان في جيش علي رضي الله تعالى عنه، قتل على يد بعض من كان في جيش معاوية، وهذا مما استدل به العلماء على صحة موقف علي رضي الله تعالى عنه وعلى أنه تقتله الفئة الباغية. المراد بالبغي هنا أيها الإخوة هو الخروج عن الحق، وليس المراد به البغي المشهور المعلوم لدى أهل العلم. ولذلك بيّن أهل العلم هنا أنه عليه الصلاة والسلام قصد بالفئة الباغية أي الخارجة عن ماذا؟ الحق. وهذا سنتكلم عنه إن يسر الله جل وعلا في حديثنا عن سيرة الإمام أو سيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وما وقع في زمنه من حوادث وفتن. استغرق البناء أيها الإخوة 12 يوما، وبعد الفراغ منه بنيت حجرات وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم بنفس طريقة أو كيفية بناء المسجد، وبعد اكتمالها انتقل من بيت أبي أيوب الأنصاري إلى البيوت التي بنيت له عليه الصلاة والسلام. قد ذكرنا لكم سابقا أيها الإخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث عند أبي أيوب الأنصاري قرابة الشهر، وبعضهم قال أكثر من ذلك. وبنيت في بداية الأمر حجرتين: حجرة لسودة بن زمعة بنت زمعة، ثم حجرة أخرى لعائشة رضي الله تعالى عنهما، وهما من أول من بني من الحجرات لنسائه عليه الصلاة والسلام. ثم تتابع البناء بعد ذلك لباقي نسائه عليه الصلاة والسلام. كلما تزوج امرأة بنيت لها ماذا؟ حجرة. وكان البناء أيها الإخوة قريبا من الفناء بعضه من بعض، وكان البناء مبنيا من الجريد والطين، وبعضها حجارة مرصوصة وسقفها جريد، ولم يكن لأبوابها حلق. جاء في حديث ابن عمر أيها الإخوة رضي الله عنهما قال: كان المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مبنيا من اللبن، وسقفه الجريد، وعمده خشب النخل، فلم يزد فيه أو فلم يزد فيه أبو بكر ماذا؟ شيئا. الزيادة جاءت من عمر، ثم جاءت من ماذا؟ من عبد الملك بن مروان، ثم جاءت الزيادات من الخلفاء بعد ذلك. ما ترونه أيها الإخوة من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم الآن وما كان عليه قبل يدلكم على عظم هذا الدين، وعلى أن الله جل وعلا حفظه وحماه، وأنه مبلغ بلغ مبلغا عظيما. الآن المسجد النبوي الشريف يصل يعني قرابة الاستيعاب له تصل قرابة المليونين تقريبا أو أقل، مليون ونصف مع الساحات والتوسعة الحديثة الآن التي تعملها أو تقوم بها يعني حكومة خادم الحرمين الشريفين وفقه الله جل وعلا وحرسه ورعاها كذلك على هذه الجهود التي تبذلها في بناء المسجد وفي عمارته وصيانته، يهي والله مما يفرح به المرء مما يدل على عزة هذا الدين. وقد ذكر جمع من العلماء، وهذا من باب الفائدة لكم، قد ذكر جمع العلماء على أن الدجال كما جاء في بعض الروايات لما يريد أن يدخل المدينة يقف عند السبخة التي الآن تعتبر بمنطقة الجرف وهي تقريبا خلف الجامعة الإسلامية، ويمنع من دخولها لأن المدينة عليها أنقاض، ملائكة على كل نقب من أنقابها يحرسونها كما دلت بذلك رواية البخاري ومسلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن مكة والمدينة لا يصل إليها رعب ماذا؟ الدجال. قد جاء في بعض الروايات ويحسن الإسناد بعض أهل العلم وبعضهم يضعفها أن الدجال لما يقف على هذه الصخرات يقول هذا ملك محمد، هذا ملك ماذا؟ محمد. يدلكم على ماذا؟ أنتم لو ذهبتم إلى المسافة التي بين منطقة الجرف وبين المدينة النبوية مسافة كبيرة يعني قد تصل إلى مثلا 15 كيلو أو أكثر حتى، قالوا لا يمكن أن يكون هذا الكلام أو يقوله الدجال إلا أنه يرى المسجد، ولن يراه إلا إذا كانت له ماذا؟ منارات مرتفعة وشاهقة بحيث يستطيع ماذا؟ أن يراه. مما وهذا ما جعل بعض أهل العلم في القديم يقولون على أن المسجد سيبنى وسيرتفع بنيانه، هذا قديما، سيرتفع بنيانه ويصل إلى يعني منطقة شاهقة حتى سيراه ماذا؟ الدجال. والله تعالى وتبارك أعلم. لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما بني له المسجد لم يكن له منبر عليه الصلاة والسلام، بل كان يخطب الناس وهو والى وهو واقف، ثم بني بعد ذلك له المنبر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستند إلى جذع ويخطب عليه الصلاة والسلام. فلما بنى له الصحابة منبرا اتخذه بعد ذلك وعدل ليخطب إليه. وهنا أيها الإخوة حصلت حادثة غريبة جدا تدل على نبوته عليه الصلاة والسلام، ذلك أن الجذع حن إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما جاءت الروايات حنين النوق العشار، ورجع النبي صلى الله عليه وسلم وبكى هذا الجذع، ورجع النبي صلى الله عليه وسلم واحتضنه حتى سكن، وهذا من دلائل نبوته. سبحان الله كيف يحن الجذع وهو ما هو جمال، مما يدلكم على أن هذه الجمادات أيها الإخوة التي أنتم ترونها أصح أقوال العلماء فيها أنها لا يقال فيها أنها لا روح فيها، لا، إنما التعريف فيها أن يقال لا روح لها ظاهرة أنت تراها، أو لا حركة لها ظاهرة أنت تراها، وإلا في الحقيقة كل ما ترون في هذا الكون ما هو إلا يسبح بحمد ماذا؟ ربه، وإن من شيء إلا يسبح بحمد ربه ولكن لا تفقهون تسبيحه. ولذلك مر بنا في السيرة يا إخوة إني لأعرف حجرا بمكة ما مررت عليه إلا سلم ماذا؟ إلا سلم عليه. ودلت الأدلة كثيرة على أن الجمادات التي نحن نراها تسبح وتذكر الله ولها شعور ولها إحساس، لكن هذا الإحساس أنت ماذا؟ أنت لا تراه ولا تشعر به. جاء في رواية الدارمي والإخوة من حديث أنس بن مالك أن يعني المسجد بأكمله ارتج وكثر فيه البكاء لما رأوا من حنين هذا الجذع للنبي صلى الله عليه وسلم حتى وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده عليه فسكن وقال إن هذا أي ماذا أي الدارمي رحمه الله قال إن هذا بكى من ذكر الله استغفر الله. جاءت رواية الدارمي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذا بكى من ذكر الله والذي نفسي بيده لو لم ألتزمه لظل هكذا إلى يوم القيامة ثم أمر به فدفن تحت المنبر. وهذا يدلكم أيها الإخوة على شرفه عليه الصلاة والسلام وعلى مكانته وعلى علو منزلته حتى الجذع يحن له عليه الصلاة والسلام. لذلك العلماء قالوا ينبغي أن نكون نحن أيها الإخوة أشد حنينا وشوقا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي زمان على الناس يتمنى أحدكم لو افتدى الدنيا بأكملها أن يراني. فعلا يتمنى الرجل أن يفتدي الدنيا بأكملها وأن يرى النبي عليه الصلاة والسلام من شدة الفتن وشدة تعلق القلب به عليه الصلاة والسلام. وأصبح المسجد أيها الإخوة في ذلك الوقت هو المكان الرئيسي لجميع أعمال النبي صلى الله عليه وسلم. أنا أريد أن أشير إشارة يعني على عجل من الوقت أو على عجالة من الوقت فأقول المسجد أيها الإخوة في ذلك الوقت يعتبر هو المدرسة والجامعة والوزارة ومكان الرئاسة ومكان استقبال وفود وهو الدولة وهو الإيواء وهو كل شيء في حياة ماذا؟ في حياة المسلمين في ذلك. وهكذا ينبغي أن يكون في كل زمان. يعني المساجد أيها الإخوة عطلت في الأزمنة المتأخرة عن دورها الحقيقي الذي كان منوطا بها قبل. الله جل وعلا قال في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال إلى نهاية الآية. الشاهد المسجد ينبغي أن يأخذ دوره كمدرسة وجامعة وملتقى للمسلمين. قبل أيها الإخوة الناس كانت تعزي في المساجد وتهني في المساجد يعني أقصد المسجد نفس المسجد نفسه يعني حوض المسجد أو حرم المسجد لكن المسجد كملتقى تهني وتبارك وتعزي وتتزوج وتعقد لواء الجيوش والحرب والقضاء والفتوى وكل شيء كان من ماذا؟ من المسجد. مما يدلكم على عمق وقوة وأهمية المسجد في ماذا؟ في الإسلام. ليس هو مكان للصلاة فقط. الناس منذ العهد القديم إذا افتقد الرجل أين يفتقدونه؟ في المسجد. وإذا التقوا ماذا؟ يلتقون في المسجد. وإذا تواعدوا يتواعدون ماذا؟ في المسجد. المسجد هو الحاضنة الحقيقية لأهل الإسلام. وهكذا ينبغي أن يكون أن يأخذ المسجد دوره وأن يعود كما كان قبلا. لذلك نعطيكم بعض وظائف المسجد في زمان النبي عليه الصلاة والسلام. أولا كان مكانا لتعليم الناس في أمور دينهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كانت محاضراته وكانت يعني خطبه من ماذا؟ من المسجد. كان مكانا لإيواء الضعفاء من فقراء المهاجرين العزاب الذين لم يجدوا المكان والمأوى وهم أهل الصفة كما سيأتينا ذكرهم. ثلاثة إيواء الضعفاء من النساء ممن لم يجدن مكانا مثل الوليدة السوداء التي اتخذت خباء لها في المسجد أو يعني حفشا لها في المسجد وكانت تستتر بالستار. وكان أيضا مكانا لإنشاء الشعر والدعوة إلى الله والذب عن النبي عليه الصلاة والسلام بالأشعار ونحوها. كان مكانا لأسراء الحرب المشترقين في ذلك الوقت أيها الأخوة أحيانا كانوا يأسرون في المسجد. والسبب عدة أمور. قد يعني أنتم تعرفون قصة ثمامة بن أثال بعض العلماء خاصة المستشرقين الآن يقول لك أين حقوق الإنسان، أين كذا، النبي صلى الله عليه وسلم حبسه في المسجد، هذا مكان عبادة، أما يعني الكنائس لا يحبس فيها. ذكر العلماء لطيفة أيها الإخوة، وهي أن الحبس في المسجد لثمامة ولغير ثمامة كان له عدة أهداف. الهدف الأول أن يرى ثمامة أخلاق المسلمين، ويرى اختصاصه بالصف، ويسمع الآيات، ويسمع الأحاديث، ويسمع الذكر، ويسمع الدعاء، ويسمع، فيكون ذلك أرجى في إسلامه، وهذا هو السبب. أيضا كان مكان استقبال الوفود الذين يفيدون على النبي صلى الله عليه وسلم، أين كان استقبالهم؟ في المسجد. كان مكان لعقد ألوية الجيوش والسرايا وغيرها، كان مكانا للقضاء والإصلاح والحكم والتحاكم وغيرها. الصحابة كانوا إذا أرادوا أي شيء يأتون لنفس المسجد، دخل رجل إلى رسول قال يا رسول الله هلكت الأموال وهلكت السبل، ففتح الله أن يغيثه. دخل رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله، دخل رجل، فتشعر على أن المسجد كان بيئة حاضنة لجميع تلك الأعمال. العمل الثاني المؤاخاة. لما قدم المهاجرون من مكة إلى المدينة تركوا ديارهم وأموالهم، ولم يكونوا أهل زرع بمثل النصارى، فهنا جاءت المؤاخاة والإيثار من قبل الأنصار. قال الله جل وعلا والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. وقد نبهني الشيخ عبد الله جزاه الله خير في إحدى الدرس الماضي، أنا قلت يعني في أنفسهم حاجة مما أوتوا، أستغفر الله جل وعلا، والإخوة جزاهم الله خير يعني في الموقع يقومون بتعديل بعض النصوص إن كان خطأ في الآيات، وهذا من الواجب، لا أقول المستحب، من الواجب عليكم أيها الإخوة التنبيه إذا خطأ في وقع خطأ في الآيات ونحوها. قال الله جل وعلا ولو كان بهم خصاصة. ذكر السهيلي رحمه الله هنا في هذه الآية قال وآخى بين أصحابه ليذهب عنهم وحشة الغربة ويستأنسوا من مفارقة الأهل والعشيرة. من هم المهاجرين أيها الأخوة؟ المهاجرين تركوا ديارهم وأموالهم وتركوا أهلهم، يعني أتى ببلاد يعني لا يعرف أحد، ليس عنده مال، ليس عنده بيت، ليس عنده يعني شيء، فيحتاج إلى الإيواء، يحتاج إلى النصرة، يحتاج إلى من يقف معه. فكان الأنصار ضربوا في ذلك أروع الأمثلة في الافتداء وفي النصرة وفي العون وفي الوقوف وفي سد الخلل والحاجة. وهكذا ينبغي على المسلم أيها الإخوة أن يقف مع إخوانه المسلمين. حين تتأهل الشخص يأتي إلى بلدك منقطع، ليس عنده أحد، ليس عنده شيء، ما يملك مال، نحن ينبغي أن نتكاتف وأن نتكافل فيما بيننا، وألا يكون هناك محتاج فيما بيننا. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد ماذا؟ الواحد. قال السهيلي رحمه الله هنا فجعل المؤمنين كلهم أخوة، وقد اختلفوا في ابتدائها، منهم من قال من بعد الهجرة بخمسة أشهر، وقيل بستة أشهر، وقيل بغير ذلك، وقيل عند بناء ماذا المسجد آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهما. سأضرب لكم بعض الأمثلة في السنة على هذه المؤاخاة. جاء وفد من الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إن شئت فخذ منازلنا. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم خيرا. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذ يعني بمقولة الأنصار، إنما النبي صلى الله عليه وسلم ابتنى الأرض التي ليست لملكا لأحد، فطلب من الأنصار أن يشيروا له على الأراضي التي ليست ملكا لأحد، ثم يبنى دورا لها أو يبنى للمهاجرين فيها دورا، ومن كان يملك دارا أخرى فله أن يعطي المهاجر منها شيئا. قال الأنصار: يا رسول الله، تأملوا معي، قسموا البيوت، قسموا حتى الأموال. أيها الإخوة، يعني ضربوا أروع الأمثلة في التاريخ، لا تجد مثل هذا الإيواء وهذه النصرة وهذا التعاضد. أنت الآن قد تحتاج لشخص في مبلغ بسيط جدا وهو يملك الألوف ولا يعطيك. هؤلاء لم يقسموا فقط الدور، قسموا حتى النساء. اختر أي واحد منهن وأطلقها وتتزوجها. قسموا الديار، قسموا أموال. جاءت الرواية، قال الأنصار: يا رسول الله، اقسم بيننا وبينهم النخل. قال: لا، يكفوكم المؤونة وشكوكم في الثمر. قالوا: سمعنا وطعنا. لاحظوا هنا النبي صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة، هذا شر لي جمل، كان حريصا على شيء، تعرفون ما هو؟ ألا يجعل المهاجرين يتكون على الأنصار. لما جاءت الدور قال: لا، ابحثوا عن أراضي ليست محل، ابنوا. لما يأتي الثمر لا، يعملون عندكم ويشاركوكم أو يعني يخدموا في مزارعكم، ثم بعد ذلك الثمر يكون ماذا؟ مقسما بينكم. كل ذلك حرص من النبي صلى الله عليه وسلم على أن المهاجرين لا يكونوا عالة على ماذا؟ على الأنصار. وهذا مهم جدا أيها الإخوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حريص على أن المهاجرين يعملون ويندمجون في المجتمع. روى البخاري عن أنس قال: دعا النبي عليه الصلاة والسلام الأنصار إلى أن يقطع لهم البحرين، فقال: لا، إلا أن تقطع لإخواننا المهاجرين مثلها. قال: أما لا، فاصبروا حتى تلقوني، إنه سيصيبكم بعدي أثرة، أي استئثار في المال. وأراد النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا لكم أن يعالج أوضاع المهاجرين الاقتصادية ويشعرهم بالأمان. روى بعض أهل السيرة أو بعض علماء السيرة أن المؤاخاة كانت في دار أنس بن مالك، وذكر جمع منهم أنها كانت في المسجد. وقد ذكر ابن سعد أيها الإخوة رحمه الله أنه لما قدم رسول الله المدينة آخى بين المهاجرين والأنصار. أولا آخى بين المهاجرين بعضهم لبعض، وهذه أنواع المؤاخاة، آخى بين المهاجرين بعضهم لبعض، وآخى بين المهاجر والأنصار، وآخى بينهم على الحق والمواساة، ويتوارثون بعد الممات دون ذوي الأرحام. وكانوا 90 رجلا، 45 من المهاجرين و45 من الأنصار. روى البخاري عن ابن عباس قال: كان المهاجرون لما قدموا المدينة يرث المهاجر الأنصار. تخيل، يرث المهاجر مع الأنصار دون ذوي الرحم للأخوة التي آخى النبي صلى الله عليه وسلم فيها بينهم. وقد ذكر الحافظ ابن حجر هنا أن من يعني أغراض أو يعني من أهداف المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار كان محاولة يعني دعم المهاجرين بالمال. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ظهرت هذه المؤاخاة وبرزت في الحال. وذكر الحافظ ابن حجر وذكر غيره كذلك بعض أنواع المؤاخاة بين المهاجرين، فقال: لقد آخى رسول الله بين الزبير وابن مسعود وبين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع وبين سلمان الفارسي وأبي الدرداء وبين عمر بن الخطاب أو عمر بن الخطاب وعتبان بن مالك وبين أبي بكر وخارجة بن زيد. المؤاخاة أيها الإخوة فيها من الفوائد والعبر الشيء الكثير. ما يهمنا هو منها شيء، بعض الفوائد، ألا وهي فضيلة المهاجرين، فضيلة الأنصار الذين آووا إخوانهم من المهاجرين. ثانيا، حرص الأنصار على تقديم كافة أنواع الدعم لإخوانهم المهاجرين. هنا في هذا الزمن أيها الإخوة من الغريب العجيب أن بعض الجماعات يعني الإجرامية والتكفيرية استخدمت لفظ المهاجر، وبدأوا يحاولوا أن يطبقوا المؤاخاة التي كانت بين المهاجرين والأنصار. وللأسف الشديد هذا التطبيق ليس في محله، والسبب في ذلك أن المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار كانت بسبب أن هجرة المهاجر إلى ماذا؟ الأنصار. هذه الهجرة كانت شرعية، أما دولة الخرافة التي تدعيها داعش للأسف الشديد دولتهم ليست دولة شرعية أصلا، ولا حكمهم شرعي، ولا الهجرة إلى داعش أصلا هي هجرة شرعية أبدا، ولا تتوفر فيها ولا يعني شرط من شروط ماذا؟ الهجرة. فعلى أي أساس أنتم تجبرون سكان تلك المناطق على إيواء هؤلاء المهاجرين؟ وكانوا يسمون كل من يدخل إلى دولتهم يسمونه بالمهاجر، وكانوا يلزمون بعض أصحاب القرى وبعض المدن على أنكم لابد أن تزوجون بهذا المهاجر، ويعني هذا ابن الدولة وغيرها من الترهات والخرافات التي ما أنزل الله جل وعلا بها من سلطان. على ذلك أيها الإخوة لابد أن تعلموا أن الهجرة أصلا إلى هذه الدولة، وهي ليست دولة في الحقيقة، الهجرة إليها غير مشروعة، وهم خارجون عن ولي أمر المسلمين، وكذلك مارقين عن الحق الذي بعث الله جل وعلا به محمدا، وهم امتداد لفرق الخوارج القديمة أو لفرقة الخوارج القديمة، ويحملون رايتان فكرتها صحيفة المدينة. تكلمنا بناء المسجد، ثم المؤاخاة، ثالثا صحيفة المدينة. عندما استقر النبي عليه الصلاة والسلام بالمدينة كتب النبي صلى الله عليه وسلم صحيفة، وأراد بها تنظيم العلاقة، علاقة المسلمين، المسلمون بعضهم ببعض، وعلاقة كذلك المسلمين بماذا؟ باليهود وبمن حولهم من الأعراب. وأقدم من ذكر الصحيفة أيها الإخوة هو محمد بن إسحاق، وأشار إليه الإمام أحمد في روايات، وبعض الكتب السنة أشارت إليها، وأغلب الروايات أيها الإخوة بالنظر إلى الصحيفة هي ضعيفة ولا تصح، إلا أن بنودها، البنود التي جاءت في الصحيفة بعضها ثبت ماذا؟ في الأحاديث، وترتقي عند بعض العلماء إلى درجة الحسن لغيره، وبعضهم يريدها من قسم ماذا؟ الضعيف. وقد ذهب بعض الباحثين أيها الإخوة إلى أن الصحيفة في الأصل صحيفتان، إحداها تتناول موادلة النبي صلى الله عليه وسلم أو معاهدة النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود، يعني ما وضعه النبي صلى الله عليه وسلم من دساتير في التعامل مع اليهود، هذه صحيفة لوحدها. الصحيفة الثانية هي التزامات المسلمين بعضهم لبعض بين المهاجرين والأنصار، ما يجب من الحقوق ومن ماذا؟ الواجبات. وقد أشار جمع من أهل العلم إلى هذه الصحيفة في قول الله جل وعلا: الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون، قالوا إشارة إلى نقض الصحيفة، وهذا ليس بصحيح. الآية هنا ليس فيها تخصيص ذكر أو ذكر الصحيفة فيها. أما الثانية فقد وردت فيها نص الوثيقة، وهذه الصحيفة أيها الإخوة لها عدة ماذا؟ فوائد. من فوائدها أنها تعد من أقدم الدساتير المكتوبة في العالم المعاصر، بل لا أكاد أبالغ إن قلت لكم لا يوجد يعني دستور نظم بالعلاقات بهذه الدقة بمثل هذه الصحيفة. ثانيا نظمت هذه الصحيفة الوثيقة التي ينبغي عليها أن تكون فيها جوانب الحياة، من ذلك الأحوال الشخصية وعدم التعرض للدماء والأموال والأعراض وغيرها. ثالثا نظمت الصحيفة قوانين التعامل والقوانين الدولية الكثيرة، لو جئتم تنظرون لهذه الصحيفة فيها كثير من القوانين حتى الدولية، منها المساواة في المعاملة العامة، اثنين منع إيواء المجرمين، منع الظلم والعدوان في المال والعرض، القوت من القاتل، الإسهام في نفقة الدفاع عن الدولة والوطن، فداء الأسرى، وفاء الدين عن الغارمين، حق الحرية في العقيدة والدين، حقوق الجوار، حرمة المسلم، تحرير المدينة، منع خروج اليهود دون إذن رسول الله، تشكيل الأمة من حيث المواطنة الصالحة وتشمل حتى غير المسلمين في الدولة، مرجع الخلاف حول بنود الوثيقة هي الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. ننتقل بعد ذلك إلى معاهدة رسول الله مع اليهود، وهذا كلها يعني حوادث قبل بداية الغزوات. عقد النبي صلى الله عليه وسلم عدة معاهدات مع اليهود، وترك لهم حرية الدين والمال، ولم يستخدم النبي صلى الله عليه وسلم معهم سياسة الإبعاد والإقصاء، ولذلك أرسلت قريش إليهم تقول لهم لا يغرنكم أنكم يعني أفلتتم منا إلى يثرب، فسنستأصلكم ونبيض خضراءكم ونغزوكم في عقر داركم. من القضايا المهمة كذلك شرعية الأذان، فقصة الأذان وشرعيته مشهورة أيها الإخوة، فيها حديث عبد الله بن زيد عندما قال بي طائف وأنا نائم رجل يحمل ناقوسا، فقلت يا عبد الله أتبيع الناقوس؟ فقال وما تصنع به؟ قلت أدعو به إلى الصلاة. فقال أفلا أدلك على خير من ذلك؟ ثم قال الله أكبر الله أكبر. وهكذا ننتقل بعد ذلك إلى بعض المتاعب الصحية التي واجهت المهاجرين، وهي من قضايا الهجرة المشهورة. واجه المهاجرون أيها الإخوة حينما اقدمه المدينة بعض المتاعب الصحية، ذلك أن المدينة كانت مشهورة بالحمى، ولذلك كانوا يصلون وهم قعود، وقد أصابت الحمى أبو بكر وأصابت عائشة وأصابت جمع من الصحابة، وكان أبو بكر لما يوعك يقول كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله. وقد جاءت عائشة رضي الله عنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرتها بذلك، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، وبارك لنا في صاعها ومدها، وانقل حماها إلى الجحفة. وبعكت عائشة وغيرها كما في الصحيح. وحتى كفار قريش لما دخل الصحابة رضي الله تعالى عليهم في يريدون العمرة ماذا قالوا؟ قالوا أصابتهم حمى يثرب، أو وهنتهم حمى ماذا يثرب. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يرملوا في الأشواق الثلاثة حتى يظهروا الكفار شدتهم وبأسهم وقوتهم، وأنهم لم يتأثروا بهذه الحمى. ثم بعد ذلك من الحوادث المهمة تحويل القبلة، وقد جاء في السنة الثانية من الهجرة في شهر شعبان أن الله أمر بتحويل القبلة، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. ويذكر أول أن أول من صلى إلى مكة هو البراء ابن معروف في بيعة العقبة الثانية، ولم يكن يعلم بأن القبلة إلى بيت المقدس. وحديث تحويل القبلة أيها الإخوة ثابت في البخاري ومسلم ولا يخفى عليكم. آخر نقطة أيها الإخوة نتكلم فيها ألا وهي قريش تهدد المهاجرين والأنصار. لقد وجد المشركون أيها الإخوة ضالتهم في عبد الله بن أبي بن أبي سلول، وأنا يمكن ما أشرت إلى هذا المسألة سابقا، وهي أن عبد الله بن أبي بن أبي سلول قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم كان الأوس والخزرج يريدون أن ينصبونه هذا ملكا عليهم، فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم الأوس وأسلم الخزرج، طبعا لا شك على أن القائد والملهم ومن له القدوة والنصرة هو النبي عليه الصلاة والسلام، فتركوه، وهذا كان مما جعله ينقم على النبي صلى الله عليه وسلم ويحسده على ذلك. ولذلك سعت قريش إلى ابن سلول وكتبت له رسالة وقد ذكر هذه الرسالة أو وردت عند أبي داود بإسناد جيد أنكم آويتم صحبنا وإنا لنقسم بالله لنقاتلنكم أو لتخرجنه إلينا حتى أو لنجمعن إليكم حتى نقتل مقاتلتكم ونسبي نسائكم. لذلك الصحابة رضي الله تعالى عليهم حرصوا على ماذا؟ على حراسة النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء ذلك في حديث أبي أيوب الأنصاري، حتى الناس كانت تجتمع بالسلاح حول بيت النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنزل الله جل وعلا قوله والله يعصمك من الناس، فقال يا أيها الناس انصرفوا عني فقد عصمني الله. جاء أبي بن كعب ما يدل على الخطر الداهم للصحابة من قبل الكفار، وقد ذكرت لكم هذا الحديث قبل. لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه المدينة وأوتهم الأنصار، رمتهم العرب عن قوس وحده، فكانوا لا يبيتون إلا بالسلاح ولا يسبحون إلا بالنفل. رمتهم العرب جميعا بقوس مانا واحدة، عداء واستعداء ومحاولة النيل من ماذا؟ من الصحابة. الآن في هذا الزمن الإسلام رمي بقوس مانا واحدة، تكالبت الدنيا بأكملها على حرب هذا الدين، حرب فكري واقتصادي والسياسي وثقافي وغيرها، بغية إضعاف الدين وإضعاف هذا مال الإسلام بكل ما يملكون. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، جندوا أوقاتهم وجندوا أموالهم وكل ما يملكون لحرب ماذا؟ لحرب هذا الدين. ولذلك لا بد علينا أيها الإخوة أن نستمسك به وأن ننشره وأن نبثه وأن نقابل هذه الحرب ليست بحرب بالسلاح، لا لا، نقابلها بحرب أخرى ألا وهي نشر الدين وإيصاله وتوضيحه للناس، وأن نبذل الأعمار والأوقات في تبيين هذا الدين. يا أخي أنت عندك اللغة الإنجليزية، أنت عندك اللغة إسبانية فرنسية، حاول افتح لك موقع، إذا كنت متمكن من الدين افتح لك موقع، ادخل على مواقع التواصل، عرف بالإسلام، انشر الدين، اطبع الكتب، كنت طالب علم سافر ادعو، كنت إنسان عامي تعرف شخص غير مسلم أعطيه كتاب، ابتسم، انشر الأخلاق. هذا الدين دين أخلاق يا إخوة، ما استطعت أن توصل الدين قدم رسالة عن الدين بأخلاقك وبقيمك وبمثلك وبكل ما تملك حتى تعكس الصورة الحسنة للدين. العالم أيها متعطش الآن للإسلام، متعطش لدين ينقذه من الوثنية والإلحادية والإباحية، وينقذه من نزوات الشياطين وعبدتها وهذه الأفكار التي ضربت بأطنابها الكرة الأرضية. الناس تعطش للدين الحق الصحيح المبني على الأسس والقواعد السليمة في عبادة المرء لربه وبتعلقه بخالقه سبحانه وتعالى. ويأتي هنا دورنا نحن. بارك الله لي ولكم ونفعني الله جل وعلا وإياكم بهذه الكلمات، وجعلنا الله وإياكم دعاة إلى دينه سبحانه وتعالى، وهداة ومشكاة ونورا يضيء الله جل وعلا بنا الدروب، وينفع الله جل وعلا بنا وبكم، وأن يجعلنا حراسا لدينه سبحانه وتعالى ودعاة إليه. وفق الله جل وعلا، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.